من العاصمة طهران الأستاذة أميرة الحكيم الباحثة التربوية. أرحب بك يا أستاذة أميرة، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لهذا الانضمام الطيب أم أمير، وإن شاء الله في هذه الفقرة التي نتحدث فيها حقيقة عن مسألة الكتاب الإلكتروني، مسألة ضرورة المطالعة والتثقيف حقيقة الأسري الذي يكون في هذا الجانب. سؤالي الأول لك أم أمير، يعني بين القراءة التقليدية للكتب الورقية والقراءة الإلكترونية للكتب على الأجهزة اللوحية المختلفة التي أصبحت رائجة في هذه الأيام، كيف تقيمين القراءة والمطالعة في أوساط بلداننا العربية والإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا القراءة بالنسبة للكتب الورقية وما كنا معتادين عليه في الماضي تبدل اليوم إلى شكل آخر، وإذا أراد الإنسان أن يسير مع العالم ويكون في مستوى راقي من العلم والمعرفة فعليه أن يخطو نفس الخطوات التي تكون في المجالات المتعددة في التطور والازدهار، ولذلك يجب علينا اليوم عدم التمركز على الكتب الورقية السابقة والالتفات والرجوع إلى الكتب الإلكترونية والأجهزة الذكية في هذا المجال وما تحتويه من موضوعات متعددة طبعا في مجالات متعددة ومتطورة، لكي يكون الإنسان في نفس المستوى الذي يكون عليه سائر أفراد المجتمع وطبعا العالم البشري وليس فقط في البلدان العربية أتصور.
نعم، لا زال حقيقة الكتاب الورقي له بريقه المميز والاستغناء عنه ما زال شيء صعب حقيقة في الوقت الراهن، خاصة للبعض يعني الذين اجتازوا لربما هم الآن في مرحلة الشباب واجتازوا مرحلة الشباب، فهم يعيشون هذا البريق الطيب الكتاب الورقي الذي يصرف الإنسان عن القلق، يسكن النفس والجسد، الكتاب الورقي الذي يأتي بهذه الإيجابيات الطيبة. لكن هناك إيجابيات وسلبيات للكتاب الإلكتروني، هل يمكن أن نجمع بين هذه الإيجابيات والسلبيات؟
أنا أتصور الجمع ضروري، يعني بعض الكتب وخصوصا الكتب القديمة والكتب العريقة لا يمكن لنا الاستغناء عنها، يعني لابد أن نعود إلى هذه الكتب الورقية، ولكن في نفس الوقت وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحاكم على العالم طبعا وليس فقط على البلدان العربية، نحن نرى اليوم ضرورة الرجوع إلى الكتب والمقالات والبحوث الإلكترونية.
صح.
بما أنها أولا تكون في متناول الأيدي أسرع من الكتب التي تطبع، لأنها
صحيح.
بعدما يعني بعد التأليف مثلا توضع على الموقع، ولكن الطباعة ممكن تكلف سنة أو بضعة أشهر أو حتى أكثر من سنة لكي تصل إلى المخاطب، وهذا الأمر يعني يجعل القراءة أسهل. هاي مسألة. المسألة الأخرى، أتصور الكتب الإلكترونية يكون يعني مستواها مستوى مستجد بالنسبة للكتب القديمة في أي موضوع، يعني مثلا في الطب، في الهندسة، في علم النفس، في علوم العقائد وأي علم آخر.
نعم.
لما نعود إلى الكتب الورقية نراها مثلا هي تعود لسنين سابقة.
نعم.
ولكن الكتب الإلكترونية غالبا ما نجدها هي كتب حديثة. والكتب الحديثة هي التي تعرف لنا يعني النظريات الجديدة والمباحث المستجدة المطروحة في هذا المجال.
نعم.
والإنسان الذي يحب القراءة وهو معتاد على المعرفة وطلب العلم فعليه أن يأخذ الجديد في الجديد، ولا يعني ولا يركز على الكتب الورقية فقط، مع أنه الكتب الورقية تبقى ذو قيمة ومنزلة ومكانة راقية وخصوصا عند المتقدمين في السن لأنهم محتاجوا على هذا الأمر، ولكن ممكن أن يكون اليوم يعني في العصر الحاضر.
نعم.
القراءة في اللوحات الذكية والإلكترونية لها طريقها الخاص الذي يمكن أن نشجع الجيل الشاب وحتى الأطفال للقراءة حسب هذه التقنية الحديثة.
إلى جانب القراءة اللي موجودة عبر الكتب، هناك من التقنيات الأخرى التي تقدمها هذه الكتب الإلكترونية مثل الألوان والصور المختلفة وحتى الصوت. هناك بعض الكتب تحمل بعض المقاطع الصوتية أيضا بجانبها،
تكون جميلة وجذابة وخصوصا للأطفال والبراهم.
والجيل الحالي اليوم يتم التأكيد له يعني في بحوثه، يدخل كثيرا على المواقع الإلكترونية ويقرأ هذه الكتب، حتى كتب التفاسير والحديث والكتب القديمة التي تحدثت عنها اليوم توجد هناك نسخ إلكترونية من هذه الكتب، تمت عبر بعض المؤسسات وسهلت لنا بعض الأمور والبحث حقيقة عن بعض الأحاديث، الآيات، رقم الآية أو بعض المفردات مثلا في القرآن الكريم والتفاسير وترجمة.
الكتب الإلكترونية تكون في متناول أيدي الإنسان أكثر من الكتب الورقية.
طيب الآن لأصل إلى دور الأسرة، حقيقة أسرتنا أسرنا في بلداننا الإسلامية والعربية، ما هو دورها حقيقة في تعزيز ثقافة القراءة للأطفال؟ هل من آليات في هذا الجانب أستاذة أمير؟
أنا أتصور أهم شيء هو الاقتداء، وأن يكون كل من الوالدين الأم والأب قدوة وقدوة ومثل حسن بل أعلى لأبنائهم. يعني خلينا نتكلم بصراحة، إذا الأبناء لم يروا آبائهم أو أمهاتهم يعودون لقراءة الكتب سواء الورقية والإلكترونية، وبالذات الإلكترونية لأن الأطفال يميلون إليها أكثر والأبناء يميلون إليها أكثر، يعني إلى هذا العالم وإلى هذه التقنيات الحديثة، ولكن ربما نحن نستخدم هذه الأجهزة وهذه الآليات في مجالات أخرى. يعني ربما الأم والأب يساعدون بعض البرامج، مقاطع أفلام، مشاهد تمثيلية وما شاكل، ولكن إذا قل الجانب الثقافي والمعرفة والمطالعة والقراءة فالأبناء من أين يتعلمون؟ هو المثل الأعلى لهؤلاء الأبناء. المهم أتصور والدور الأول هو أن يكون الإنسان والأم والأب هم العاملين بما يريدون أن يأمرون به أبنائهم وما يتوقعون أن يفعل الأبناء، وخصوصا أؤكد على الأم. الأم هي المدرسة الأولى للأبناء. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا أو جيلا طيب العراق.
جميل. لأنتقل وأصل إلى الأضرار التي حقيقة توجد ومساوئ، نقول سلبيات هكذا نسميها، التي توجد في القراءة الإلكترونية، مثل الضرر الذي يلحق بالعين من النظر إلى الأجهزة اللوحية وكثرة استخدامها، ماذا نفعل بشأن هذه المضار؟
طبعا في هذا الجانب لدينا توصيات وتوجيهات طبية صحية من المتخصصين في هذا المجال. كثرة النظر وطول الاستمرار أتصور هو الأمر الذي يؤكد عليه الأخصائيين في هذا المجال. يعني تكون القراءة في فترة زمنية معينة، ومن ثم ينظر القارئ، يعني يحول ببصره وبعينه إلى الأطراف، يأخذ بضع دقائق ومن ثم يستمر، أو يمشي، يعني يقوم من مجلسه ويمشي قليلا ثم يعود. هذه الأمور أتصور أن نعود بها إلى الأخصائيين وإلى الأطباء في هذا المجال، هم الناصحون لنا. وطبعا كل شيء يعني له أضرار وله سلبيات وله محاسن، وخصوصا هذه الأجهزة التي نستخدمها اليوم والعصر الميت والتقنية التي نحن نعيش في ظلها لها محاسن. وفي نفس الوقت الإكثار منها له أضرار.
كما أن عدم يعني حقيقة القراءة فقط مجرد المتابعة للجوال، مسألة التواصل والمتابعة الأفلام وما تفضلت أيضا هي من الأمور الضارة للعين.
أنا تطور الضرر الذي ينشأ يعني ينشأ من هذه الأجهزة وليس صح. من المطالعة وليس صح. صح. من هذا الأمر بل صح.
من الأمور الهامشية الأخرى التي تكون في هذا
التي يمكن أن يجلس الإنسان عليها. ولا يعني الأم ممكن تجلس، الأبناء يذهبون للمدرسة ونجلس 4-5 ساعات من دون أي عمل، ومثلا كل ما هنالك تنتقل من موقع إلى موقع ومن
بلي. نعم اليوم نعلم أن الفيس والإنستغرام والواتساب ومشاكل ذلك من مواقع تويتر وغيرها كيف تأخذ من الوقت الشباب وتصفح المجموعات والحقيقة الجروبات المختلفة. طيب
لو سمحتم أنا أصل على نقطة جدا
تفضلوا مهمة تفضلوا.
وهي أنه الإنسان إذا انتبه إلى مسؤوليته وتكليفه وهدفه الغائي في الدنيا وما هو الغرض وما هو الهدف من خلقه وأن الله سبحانه وتعالى خلقه لا لدنيا بل خلقه في دنيا لآخرة أبدية ولحياة طيبة يغتنم الفرصة في العمل سواء في المحيط وفي المجتمع الذي يعيش فيه أم في هذه القنوات وفي هذه المجالات وفي كيفية استخدام هذه الآليات وفي كيفية استخدام هذه الأجهزة.
نعم. كيف تنظرين أستاذة أمير إلى دور المؤسسات الثقافية والجهات المعنية المختلفة حقيقة التي تكون مسؤولة في ترسيخ هذه الثقافة، ثقافة المطالعة للكتب وثقافة المسؤولية التي تكون على عاتق الإنسان؟ ما هي الجهة الفعالة في هذا الجانب إلى جانب الاقتداء الذي تفضلتي من قبل الأب والأم؟ يعني يجب أن يكونوا هم المسؤولين يعني بشكل أول في الرأس حقيقة عند الطفل، لكن هناك جهات أيضا تكون مؤثرة.
بالنظر إلى التغيير الكلي الذي حدث في العالم كله تغيرت كثير من الأمور. يعني اليوم فرضا القنوات الافتراضية يمكن أن تلعب الدور المؤثر في بناء الجيل الشاب والواعي أو الأطفال وتربيتهم كما كان في المساجد أو فرضا في حسينيات أو مراكز تثقيفية، لأن اليوم انتقلت يعني الفكرة من أنه نذهب إلى مكان لكي نتعلم أو نذهب إلى حسينية أو إلى مسجد أو إلى مركز أو إلى مؤسسة لكي نشارك في مسابقة مثلا وما شكل. أتصور هذه المؤسسات يجب عليها اليوم الدخول وبشكل جدي وبشكل يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل ينظرون إليه وندخل بكل وجودنا وبكل
جهدنا
تحمل لهذه المسؤولية في هذا المجال وهو مجال التربية بأشكال مختلفة، منها فرضا وضع يعني إيجاد مواقع للتواصل الاجتماعي ووضع الكتب الإلكترونية المفيدة للأعمار طبعا المناسبة فرضا شباب براعم كبار السن الأمهات الآباء في أي مجال كان. هو هذا عرض يعني أنه الإنسان يعرض الكتاب لهم ومن ثم يجعل مسابقة فرضا، فهذا هو نفسه يحفز الجيل إلى ماذا؟ إلى القراءة وإلى معرفة الرجوع إلى الكتب الإلكترونية في هذا المجال، لأنه تغيرت كثير من
المفاهيم والتعريف. بارك الله
بك. ولابد لنا أن نعيش مع المجتمع، يعني لأننا خلقنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام ضمن الحديث بأن تربية الأبناء لابد أن تكون لزمانهم وليس في زمانكم وزمانكم، لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم.
أحسنتي. بارك الله بك يا الأستاذة أمير الحكيم الباحثة التربوية من العاصمة طهران، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذا الحضور الطيب.
سلامكم الله
يحفظكم. رعاكم الباري.